إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ هل هذا بالإمكان أن الواحد منا بعمله الذي يقوم به يدخله الله جل وعلا الجنة؟ قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن لأحد أن ينجو بعمله، العمل ليس بكاف للنجاة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده. قال وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله، أي العمل ما يدخلك الجنة، فإنك إن دخلت الجنة ما تدخله بعملك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة، والذي سبق في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي هذين الحديثين إخواني في الله إشارة إلى ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يدلل عليه، أن الأعمال ليست كافية بإدخالنا الجنة، وإن الواحد منا لو دخل الجنة إنما دخوله بفضل من الله ورحمة، رحمة الله وفضل من عنده هو الذي به دخلت يا عبد الله الجنة، أما الأعمال ما تكفي. ووجه ذلك عدة أوجه. كيف الأعمال ما تكفي؟ قال علماء أن العبد في هذه الدار أمره ربنا جل وعلا بأن يؤدي العبادة وأن يؤدي الطاعة التي بها تتحصل على الجنة، فيا ترى هل وصل الواحد منا إلى مقام العبودية الذي يريدها ربنا جل وعلا؟ الجواب لا، لأن حق العبودية عظيم، حق الله جل وعلا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من هذا الذي قام بهذا الأمر؟ من هذا الذي لسانه لا تفتأ بذكر الله؟ من هذا الذي أعماله خالصة لوجه الله؟ من هذا الذي أوقاته عامرة بطاعة الله؟ من هذا؟ فضلا عن أعمال القلوب، أن يكون قلبك لله محبة وإجلالا وإعظاما ورغبة إليه وتوكلا عليه. من هذا الذي أدى هذه العبادات؟ ومن هنا تجد أن الشريعة تأمر المسلم بالإكثار من الاستغفار، ليس فقط عند الذنوب بل حتى عند العبادات. ومن هنا شرع للمصلي بعد أن يصلي أن يستغفر الله: أستغفر الله أستغفر الله. لما؟ ما عنك خرجت من عبادة، ما وجه الاستغفار فيها؟ وجه الاستغفار لما وقع من تفريط، ما وقع من تقصير. الصلاة نعم نصليها كهيئة، لكن الله أعلم هل أديناها حق الأداء باستحضار النية والحضور والخلوص والخشوع والخضوع لله عز وجل، بالتأمل والتفكر بما أراد الله جل وعلا منا. ولهذا ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بعد أداء الطاعات بالاستغفار. لماذا؟ لوجود القصور في طاعاتنا وعباداتنا لربنا. إذن الأعمال التي نقوم بها والأعمال الصالحة أعني لا تنهض بنا، لا تنهض بنا إلى أن نصل إلى الجنة. زد على ذلك كما يقول العلماء أن الجنة التي تريدها يا عبد الله غالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله هي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعبر نبينا أن سلعة الله غالية جنة. أتدري ما فيها يا عبد الله؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا ترى ما الذي بذلت في سبيل أن تتحصل عليها؟ لو بذلت ما بذلت يا عبد الله لن تصل إلى شيء من نعيم الجنة، وما ستؤول إليه من هذا النعيم وهذا التنعيم المقيم الذي لا يخطر على قلب بشر. مهما وصف الواصفون ما يمكنك يا عبد الله أن تتخيل ما في الجنة. فما هو الجزاء؟ ما هو العمل الذي بذلته للجنة؟ لو صليت ما صليت وتصدقت وأنفقت ما بلغت يا عبد الله شيئا أمام ما سيأتيك من الجزاء، لولا أن يكون في الجنة إلا الخلود فقط، أنك تخلد خالدا مخلدا فيها. هذه نعمة أو هذا نعيم من نعيم الجنة. كم يا ترى يستحق من عمل لو أفنيت عمرك كله صباح مساء عبادة وذكرا لله على أنك تنال فقط نعمة الخلود في الجنة لكفاها؟ فما ظنك بما فيها من الحور والدور والقصور والجنات والأنهار وما يذكره ربنا عز وجل من نعيمها؟ فقال العلماء: فالأعمال ما تنهض إلى أن تستحق الجنة بأعمالك. الأمر الثالث قال العلماء كذلك أن الأعمال ليست كافية، لأن الأعمال ما قامت أصلا أولا بأداء شكر الله عز وجل. أمرنا ربنا عز وجل بالشكر: واشكروا لي. فشكر الله عز وجل على نعمه، وكم هي نعم الله؟ قال سبحانه: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما منا من أحد إلا ويتقلب في نعم الله، ما منا من أحد. طب هذه النعم تستلزم منا أداء الشكر من طاعات وعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة فسر على أنه العظم، وفسر على أنه المفصل عظام، هذا تسمى سلامة. كل عظم يحتاج منك إلى صدقة، أو يفصل أو قيل في السلامة أنه المفاصل بين العظام، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى عبادة. من هذا الذي أدى شكر العظام، شكر الجسد، فضلا يا عبد الله عن سائر النعم: نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة العافية، نعمة الهواء، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة النطق، نعمة السمع والبصر والفؤاد، نعمة الإيمان والإسلام، نعم. من هذا الذي أدى شكرها؟ ولو أنك يا عبد الله كما قال العلماء لو أنه حسبت جميع العبادات في سبيل أن تؤدي شكر نعمة واحدة قد ما تصل إليها، نعمة واحدة فقط ما وصلت إليها، فباقي النعم كيف ستصل إليها؟ وعلى هذا خرج الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت عن غير واحد من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو عذبهم الله من أي باب؟ من هذا الباب، أنه ما أدوا حق الله في باب شكر النعم. التقصير واضح، التقصير واضح. كم يا عبد الله من نعم تتقلب فيها صباح مساء ليل نهار، وأين الشكر؟ لا شيء، لا شيء. ولهذا لو أن الله عز وجل عذب الخلق لعذبهم من هذا الباب، وكان تعذيبه حق لأنه ما أدوا شكر نعم الله عز وجل. طيب إذا كانت الأعمال ما بها ننال الجنة، إذا بماذا ندخل الجنة؟ برحمة من الله وفضل، برحمة من الله وفضل. فربنا هو الذي يتغمدنا برحمته فيدخلنا إلى فسيح جناته. طيب قال رحمه الله تعالى، هنا أتى بسؤال، وهذا السؤال لابد أن يقرن بالسؤال الذي سبق. قال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ هذا إشكال، وإشكال ينبغي أن يحل. الحديث السابق أخبر نبينا أننا لن ندخل الجنة بأعمالنا، كما قال نبينا لن يدخل الجنة أحد بعمله. وهذه الآية في ظاهرها تدل على أن الناس إنما يدخلون الجنة بأعمالهم. قال سبحانه ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ماذا؟ تعملون، أي هذا بأعمالكم نلتم الجنة. إذن كيف الجمع؟ فنبينا يخبر أن الجنة ما ننالها بأعمالنا، وربنا أخبرنا بأن الجنة تنال بالأعمال. إذن كيف الفهم؟ سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بإزاحة الإشكال الذي قد ينقدح في أذهان بعض الناس عند النظر في الآية والحديث. قال رحمه الله تعالى لا منافاة بينهما. قال لا منافاة بينهما بحمد الله، وهذا الأصل، الأصل لا تعارض، ما عندي تعارض. كون أن تظن يا عبد الله في أدلة الكتاب والسنة شيء يتعارض بحيث ما يمكن الجمع بينهما، هذا مستحيل. التعارض إذا انقدح إنما ينقدح عند بعض الناس، هو قدح وتعارض في أذهاننا في أفهامنا، وعلى ذلك على حسب علمنا. لكن أن تجد أنه تعارض حقيقي تصل إلى أن آية أو مع حديث أو حديث مع آية أو آية مع آية لا يمكن الجمع، لا. فإن هذا القرآن وهذا الوحي المنزل من عند الله لا تعارض فيه، وإنما الاختلاف في غير كتاب الله. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا في غير كتاب الله ولا في غير شرع الله، ما أنزله الله وحي، ووحي الله لا يتعارض البتة. قال رحمه الله لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لا يحصل بها، لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله تعالى عليه الظاهرة والباطنة. إذن إزالة الإشكال يا عبد الله أن نعلم ما المقصود بالباء، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بعمله هنا الباء منفية. ما هو الباء المنفي؟ الباء المنفية هو باء الثمنية، باب العوض، بمعنى من ظن أنه سيدخل الجنة أجرة لعمله لا، ما يمكن، ما يمكن أبدا. يعني بعض الناس يقول هذه الجنة أنا إذ دخلت وسأدخلها بما عملت من أعمال صالحة، لا، لا تظن هذا. ما أحد أبدا يدخل الجنة بعمله الذي عمل، بحيث يعتقد أن جنته سيصل إليها بمحض جهده، بمحض عمله الخالص فقط. أي كما يقول بعضهم أنا عملي يؤهلني أن أدخل الجنة، فمن ظن أن عمله عوض وأن هذه الجنة سيدخلها عوض بعمله؟ قل لا، عملك قاصر، عملك قاصر كما سمعت. لو عملت ما عملت، لو قدر بأنك ولي من أولياء الله وعملت ما عملت من الصالحات واجتنبت المحرمات، اعلم أن أعمالك ما تكون عوض عن الجنة. لما ذكرنا أن أعمالك لو جمعت لردت إلى شكر نعم الله فقط، فأين العبودية؟ وأن عبادتك لو جمعت كمقابل الجنة فالجنة أبعد من ذلك، ما بذلته لا لشيء. فمن ظن أن أعماله تكون أجرة، تكون مقابل، تكون عوض بالجنة، فهذا الذي يدخله الحديث، فلا أحد يدخل الجنة مقابل عمله. إذن هذا المنفي في الحديث. وأما في قوله تعالى وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. الأعمال الصالحة اعتبرها سبب، اعتبرها سبب، الله عز وجل طلب منك وأمرك أن تؤدي العبادات، أدها. فكونك تؤدي العبادات هذا السبب فقط لدخول الجنة، سبب وليس هو أجرة وثمن. وبهذا يا عبد الله يزاح الإشكال الذي في الأذهان. فالذي منع في الحديث أنك لا تعتقد أن العمل يدخلك الجنة هو العمل أن يكون مقابل الجنة، هذا القصر في الجنة وما فيه من حور العين إنما كان جزاء هذا، هذا أجرة هذا، يا رب هذا أجرتي، هذا عملي، أريد المقابل. لا، إذا تريد مقابل ما ستصل، ما ستصل. فمن ظن أن عمل سيكون مقابل شيء، لا. طب ما هو العمل؟ العمل سبب، إنما هو سبب من الأسباب الذي أمرك الله أن تؤديه، وبظل هذا السبب يدخلك الله الجنة، جعله الله سببا. وهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث والآية. فأعمالنا أسباب لدخول الجنة، وليست أعمالنا شراء للجنة، لا تكون مقابل للجنة، ما تكون عوض، لأن الأسباب الأعمال ضعيفة، لكن أعدها الله سبب، والباقي فضل من الله ورحمة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل البدع. فمن أهل البدع وهم القدرية من يرون أن الإنسان إنما يدخل الجنة على قدر عمله، ينال الجنة على قدر عمله، فليس هناك عندهم شيء اسمه يتغمده الله برحمته، لا، على قدر عملك تنال جنة، تنال جنة، تأخذها بعملك، تأخذها بما تستحق. وهذا قول القدرية من المعتزلة. والجبرية من الأشاعرة قولهم أعظم، قالوا أن الإنسان أن الأعمال ليست سبب، الأعمال ليست سبب في دخول الجنة. وإلا ماذا؟ قال ما عندي ما عندنا أسباب، عندنا مشيئة محضة. وما معنى المشيئة المحضة عندهم؟ وهذه مسألة ينبغي أن تفهم، لأن قد عظمت بها البلية وأخذ من يروج لهذا الفكر الأهوج، وهو أنهم يرون أن الإنسان إذا دخل الجنة إنما يدخله الله بمشيئته، بمحض إرادته، لا بسبب عملك. فعندهم مثلا أن الله بإمكانه جل في علاه أن يأتي بعبد مؤمن صالح تقي زكي نقي يدخله النار، وأن الله بالمقابل يأتي إلى كافر مشرك وثني ماجر يدخله الجنة. كيف؟ قال ما عندنا شيء اسمه أسباب، ما عندنا شيء اسمه أسباب، عندنا إرادة الله، إذا شاء الله بهذا الجنة دخل الجنة، وإذا أراد الله بهذا النار دخل النار. أعماله قال لا، ما نعتبر شيء اسمه أعمال، ما نعتبر شيء اسمه أعمال. وهذا قول الجبرية وعلى رأسهم الأشاعرة. وعلى هذا الفكر أتى ذلكم البيت الذي يقول به قائله: وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب ولا جرم جرى. وجاز للمولى أن يعذب الورى، يمكن الله أن يعذب جميع الخلق، يعذبهم بغير ذنب وبغير وزر. كيف هذا؟ قال إذا ربنا أشاء، يعني يأتي ربنا إلى رجل صالح أنفق أمواله وأنفق أعماله في سبيل الله ثم يدخل إلى النار، قال يمكن. أهل السنة قال لا، ما يمكن هذا، نقول نعم ربنا قادر على هذا، لكن الله يمتنع، منع ربنا الظلم عن نفسه، وهذا من الظلم، وهذا من الظلم الذي نزه ربنا نفسه العلي عنه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الظلم أن تأتي يا عبد الله إلى إنسان بذل وبذل وأعطى وأنفق ثم تمحي هذا كله، هذا لا يكون في بين عباد الله، فكيف يكون في حق الخالق جل في علا؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلم ولا هضم. ربنا أمن العباد يوم القيامة، ما هناك ظلم، بحيث لا تأتي يا عبد الله مثلا يوم القيامة تجد أن ذنوب عباد طرحت على ظهرك، كيف هذا؟ خلاص أنت ستحاسب على ذنوب هؤلاء، هذا ما يكون، الظلم منفي. ولا هضم، أن تهضم شيء من حقوقك، أن تأتي أعمال صالحة، أعطيت وبذلت وأنفقت وصليت وقرأت ثم تمحى، تجرد من أعمالك، لا لأنك فعلت شيء من محبطات، لا، إنما هكذا تجرد من أعمالك. أمن ربنا العباد من هذا، لا تخاف يا عبد الله ظلم ولا هضم. ولهذا القول الصحيح كما قال شيخ الإسلام والذي دلت عليه الأدلة أن الله لا يعذب إلا بذنب، أن الله لا يعذب إلا بذنب، على قدر الذنب يعذب، ما في ذنب فتبقى يا عبد الله من أهل الصلاح. ولهذا خطأ من يظن أن الله جل وعلا فعال لما يريد، لدرجة أنه يأتي إلى عباد الله الصالحين ويمحي عنهم الحسنات ويدخلهم النيران، هكذا؟ فإن الله نفى عن نفسه ذلك جل في علا. ولهذا إخواني في الله فلنعلم مقدار الأعمال، الأعمال سبب، عليك أن تعمل، تعمل يا عبد الله على الأعمال الصالحة، فإنك على قدر أعمالك يعينك ربك عز وجل. فالأعمال سبب من أسباب دخول الجنة، وأنت في أثناء عملك اعلم أنك لا تنال الجنة فقط بعملك، لا، بل هناك ما هو سبب أعظم من عملك، وهو مغفرة الله ورحمة الله وسعة رحمة الله جل وعلا، هي أعظم من أسباب هذه الأسباب، لأن أسبابك إن رأيتها لرأيت أنها قاصرة قاصرة، لكن تأتي رحمة الله فتجعل يا عبد الله من شأنك أرفع من ذلك، فتوفاك الله برحمته. هذا إخوانا في الله الذي يذكر في هذا الحديث في فهم الإشكال الذي قد ينقدح في الأذهان بين الجمع بين الآية والحديث، ولا إشكال في هذا الباب، وإنما أن نعلم أن الأعمال سبب وليست ثمن، سبب لدخول الجنة وليس ثمن لدخول الجنة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.